إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، بدأنا في الدرس الماضي في الباب 43، حيث يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. وتقدم معنا أن أهل البيت هم من تحرم عليهم الصدقة، وهم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وذريته، وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب بشرط الإيمان، وهذا تقدم معنا بالتفصيل. هم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وذريته، وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب بشرط الإيمان، وهم خمسة بيوت: آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل العباس، وآل الحارث ابن عبد المطلب. أما آل عقيل وآل علي وآل جعفر وآل عباس ففي الحديث الذي سيأتينا، وابن الحارث بن عبد المطلب كما في الصحيح تقدم حديثه بالتفصيل. أما أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فبنص القرآن، وقد أجمع أهل السنة على ذلك. قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وهذه الآية نازلة فيهن، فنص في دخول أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الآية، لأن سبب النزول أول من يدخل في المسبب. فإذا قلت لأحد: أريد أن أكرمك، فأنت أول الداخلين في الكرم، ولكن هل يختص به بمن دعوته فقط، أم يدخل معه غيره؟ قال ابن كثير كما تقدم معنا: الصحيح أنه يدخل، لا يختص، إنما يدخل معهم غيرهم. وقد تقدمت الأحاديث في هذا الباب. وعقيدة أهل السنة والجماعة في أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم يحبون أهل البيت، ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم، فيحبون الجميع، ويثنون عليهم، وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف من غير غلو ولا جفاء، ويعرفون الفضل لمن جمع الله له بين شرف الإيمان وشرف الصحبة وشرف النسب. ومن لم يكن من أهل البيت صحابيا فإنهم يحبونه لإيمانه ولقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويرى أهل السنة أن شرف النسب تابع لشرف الإيمان، فمن لم يوفق للإيمان فإن شرف النسب وحده لا يفيده. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. والحديث تقدم في الصحيحين. ويعتقدون أن أفضل أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فاطمة وعلي والحسن والحسين، وهؤلاء أصحاب الكساء وأصحاب الوصية والدعاء، فهم من أخص أقارب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عنهم وأرضاهم. قال ابن كثير: ولا ننكر الوصاية بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين. وقال ابن تيمية: وكذلك آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام لهم من الحقوق ما يجب رعايتها، فإن الله جعل لهم حقا في الخمس والفي، وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام تجب محبتهم وموالاتهم ورعاية حقهم. وأما نساء النبي عليه الصلاة والسلام فأهل السنة يتولون أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهن أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن، وأفضلهن خديجة رضي الله عنها وأرضاها، أم أكثر أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها من المنزلة العلية عنده صلى الله عليه وسلم. ثم الصديقة بنت الصديق، وخديجة من النساء الكمل في العالمين، فإنه لم يكمل في العالمين إلا أربع نساء: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد عليهم صلوات الله ورضوانه. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، على سائر الطعام، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: والطعن فيها ورميها بالإفك كفر بإجماع العلماء، لأن فيه تكذيب للقرآن. والطعن في بقية نساء النبي عليه الصلاة والسلام الراجح والذي عليه الجماهير أنه كالطعن في عائشة كفر بالله عز وجل. ومن فضائل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أنهن خيرن بين زينة الدنيا وبين الله ورسوله والدار الآخرة، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة. ثم ذكر الإمام رحمه الله آيتان اثنتان: الأولى فيها بيان المنزلة، والثانية فيها وجوب تعظيمهم وأداء حقهم. أما الأولى فقال الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الآية كما تقدم نص في دخول أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام في أهل البيت، لأنهن سبب نزول هذه الآية، وهي شاملة لنسائه وشاملة لأهل بيته. والأحاديث الدالة على أنها عامة كثيرة، منها ما ثبت عند مسلم من حديث عائشة قالت: خرج النبي عليه الصلاة والسلام غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود كساء، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فدل على أن الآية ليس المقصود بها أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما يدخل معهم غيرهم من أهل البيت. وهذه الآية ليس فيها دلالة على العصمة لأهل البيت، إنما فيها إذهاب الرجس والتطهير. قال القرطبي رحمه الله: الرجس اسم لكل ما يستقذر. قاله الأزهري: والمراد بالرجس الذي أذهب عن أهل البيت هو مستخبث الخلق المذمومة والأحوال الركيكة، وطهارتهم عبارة عن تجنبهم ذلك أو تجنيبهم ذلك، واتصافهم بالأخلاق الكريمة والأحوال الشريفة. هذه الآية الأولى في بيان منزلة أهل البيت، وأن لهم شأنا عند رب العالمين وعند رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما أداء حقهم فاستدل الإمام بآية عامة، قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ففيها الحث على تعظيم ما عظمه الله ورسوله، ومن ذلك أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتعظيم ذلك دليل على التقوى عند العبد، فإن التقوى تحمل العبد على تعظيم الشعائر، فتعظيم أهل البيت وأداء حقوقهم من تعظيم الله عز وجل ومن القيام بشعائره. هذه الآية دالة على حقوق آل البيت، والتي قبلها دالة على مكانتهم وفضلهم عند الله عز وجل. وذكرت لكم لماذا أعرض الإمام النووي رحمه الله عن آية الشورى، وهي قول الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لأن الصحيح المراد بها بطون قريش، كما قال ابن كثير: أي قل يا محمد هؤلاء المشركين من كفار قريش لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح مالا تعطونيه، إنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني وتذروني أبلغ رسالة ربي، وإن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة. هذا ليس فيه فضيلة لأهل البيت، إنما خطاب موجه للكفار بأنه ذروني لما بيني وبينكم من النسب والرحم. ولذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه سئل عن قوله تعالى: إلا المودة في القربى، فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: عجلت، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيه قرابة، فقال: إلا أن تصلوا بيني وبينكم من قرابة، فلا تؤذوني إن لم تمكنوني وتقبلوا دعوتي. قال: وعن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين ابن سبرة وعمر ابن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنهم، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. وهذا فيه معرفة السلف لقدر الصحبة ومنة الله عز وجل بها، وأنها خير لا يقدر بأمر، بل هو من أعظم الخير، فيذكرونه بهذا الخير، يستجلبون عطفه ليحدثهم. قالوا: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي. وهذا فيه أن الإنسان كلما تقدم سنه ينسى من العلم الشيء الكثير، وعليه أن يتعاهد نفسه وأن يتعاهد علمه ويبقى حافظا لعلمه ولو كبر سنه. ولذلك حدث بهذا الحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أرضاه، يقول: ونسيت بعض الذي كنت أعي، يعني بعض الذي كنت أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفوني، يعني لا تسألوني، فإني سأبلغكم ما عندي كله. وفيه أن الإنسان لا يتكلف ما ليس عنده ويتطاول على العلم، إنما يقول حيث انتهى به الخبر وحيث وجد النقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفوني. فالإنسان لا يظهر نفسه بمظهر العلم والعلماء ولبوسهم حتى لا يرى أنه عاجز، فيحدث القوم برأيه وظنه بما لم يبلغه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا مخالف لهدي الصحابة عليهم رضوان الله وصلواته. قال وما لا فلا تكلفوني. ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقاله حسين ومن أهل بيته يا زيد، أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. رواه مسلم. وفي رواية ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله وهو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. هذا الحديث فيه أمور عظيمة. قال القرطبي رحمه الله في الشاهد من هذا الحديث في المبهم، قال هذه الوصية أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا أو مرتين، قال وهذا التأكيد العظيم يقتضي وجوب احترام آل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وإبرارهم وتوقيرهم ومحبتهم، وجوب الفروض المؤكدة التي لا عذر لأحد في التخلف عنها. يقول هذه الوصية والتأكيد أذكركم الله لبيتي، هذا التأكيد العظيم يقتضي وجوب احترام آل النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته وإبرارهم وتوقيرهم ومحبتهم، وجوب الفروض المؤكدة. وقوله قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما، قال القرطبي هو بضم الخاء المعجمة، وهو موضع معروف، وهو الذي يقول القرطبي وهو الذي أكثرت الشيعة وأهل الأهواء فيه من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في استخلاف عليا ووصيته إياه، ولم يصح من ذلك كله شيء إلا هذا الحديث، وهو أذكركم الله وأهل بيته. والذي جاء في الحديث أن علي رضي الله عنه وأرضاه استخلفه النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة، جاء في بعض الحديث، فعيره بعض أهل النفاق فلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام فبين له أما ترضى أن تكون بمنزلة هارون من موسى، اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي،
فلا يصح استدلال به على الخلافة. لماذا؟ لأن هارون مات قبل موسى ولم يكن خليفة بعده، إنما في الوزارة وجعله على المدينة. ولا شك أن علي رضي الله عنه من أعظم الصحابة مكانا بعد الثلاثة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. وقوله تارك فيكم الثقلين، قال القرطبي يعني كتاب الله وأهل بيته. قال ثعلب سماهما ثقلين لأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل. قلت أي القرطبي: وذلك لحرمة الشيء النفيس وصعوبة روم الوصول إليه، فكأنه صلى الله عليه وسلم إنما سمى كتاب الله وأهل بيته ثقلين لنفاستهما وعظم حرمتهما وصعوبة القيام بحقهما. فأهل بيته أحد الثقلين، ولكن أعظم الثقلين هما كتاب الله عز وجل. وذلك جاء في بعض الأحاديث إفراده عن أهل البيت: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا ولن تهلكوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض. وقوله ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر. وهذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام، بشر قد خلت من قبل البشر، وهو رسول من البشر عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، ولكنه أفضل البشر فلا يعطى فوق بشريته. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني الموت، ملك الموت، فأجيب ربي بأن يرحل من الدنيا عن الناس، وأنا تارك فيكم ثقلين. كأنه يقول: إن لم تجدوني فاستمسكوا بما تركت فيكم فلن تضلوا، فكأنكم وجدتموني. وذلك لما ذكر الله عز وجل أعظم كيد يدبره الكفار لأهل الإسلام، قال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فنفى أعظم كيد يدبره الكفار لأهل الإسلام بشرطين: الأول ونفى عنهم الكفر، وأنتم تتلى عليكم آيات الله، ثم وفيكم رسوله وفيكم سنته بعد موته عليه الصلاة والسلام. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم، فالاهتداء إلى صراط المستقيم لا يكون إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة، والكفر لا يندفع عنكم والشر لا يندفع عنكم إلا بذلك. فإذا اندفع أعظم كيد بالتمسك بالكتاب والسنة فما دون ذلك من باب أولى. وأنا تارك فيكم ثقلين، والوصف بالثقلين كما تقدم يدل على الحرمة والنفاسة وثقل الحمل، فحملهما ثقيل، فعليكم أن تجاهدوا أنفسكم في حملهما لأن الحق ثقيل. وذلك من دعا الناس إلى السياسة وإلى كلام الجرائد والتحليلات اجتمع عنده الآلاف المؤلفة، ولكن صبر الناس على الكتاب والسنة قليل لأن الحق ثقيل. وهذا الذي هو الذي يثمر في الأمة ويبقى أثره في الأجيال، ويكون عاصما للناس من كل الفتن. أما أولئك فحالهم كحال الشهاب، يخر من السماء تجد له ضوءا كبيرا ثم لا يلبث إلا أن يحترق، ليس كالنجم يبقى طول الدهر تنظر إليه وتهتدي به في ظلمات البرد والبحر، يضيء ثم يحترق فلا يغرك لمعانه وشدة بريقه، كما كان العلماء يقولون فقاعات صابون لا تلتفت، كما قال أبو زرعة الرازي: كتب إلي إسحاق من خراسان لا يهولنك الباطل فإن للباطل صولة ثم يتلاشى، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاحق. فحبل الباطل قصير وإن ظنه الناس طويلا، وإن بهرج، فالتمسك بالسنة والكتاب والوحي هو النجاة. ولذلك قال الله عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك. ذكر أي شرف ورفعة ومكانة، وسوف تسألون. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. قال: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الهدى والنور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. قال: فحث على كتاب الله ورغب فيه. وهذه دعوة من أهم الدعوات، يغفل عنها كثير من الناس. تدعو الناس إلى الكتاب والسنة دائما، تكون هذه دعوتك تركز عليها. قال: ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. ثم بين من أهل بيته وتقدم تفسير ذلك. وفي الرواية الأخرى: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله وهو حبل الله. جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما وهم يتذاكرون، فقالهم: أبشروا، هذا كتاب الله حبله الممدود بين السماء والأرض، فمن أخذ بكتاب الله عز وجل وتمسك به نجا، ومن خالفه ضل وهلك. قال: هو حبل الله، لأن حبل الله يفسر بالقرآن، وهذا من التفاسير لقول النبي عليه الصلاة والسلام. وحبل الله يفسر بالجماعة والتمسك بالسنة، وكلها معاني يحتملها حبل الله عز وجل. من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلاله. هذا الحديث في بيان أهل البيت من هم، والوصية بهم من السنة. ثم قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. رواه البخاري. معنى أرقبوا: راعوه واحترموه وأكرموه، والله أعلم. هذا الحديث فيه المنهج العلمي والعملي للصحابة في التعامل مع أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قاله الصديق في خطبة له يخاطب الناس. قال ابن حجر: يخاطب بذلك الناس ويوصيهم به، والمراقبة للشيء المحافظة عليه. يقول: احفظوه فيهم ولا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم. والآثار عن الصحابة في هذا، خاصة عن الصديق وعن عمر، كثيرة. ثبت في صحيح البخاري عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر، أي صلى بالناس العصر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان خليفة على المسلمين. قال: صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه فقال: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. قال: وعلي يضحك. والحسن كان أكثر شبها بالنبي عليه الصلاة والسلام من الحسين، فالحسين أكثر شبها بعلي رضي الله عن الجميع. وفي البخاري أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعلي رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. يقول الصديق في صحيح البخاري: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وعمر رضي الله عنه لما استسقى في القحط استسقى بالعباس فقال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقنا، قم يا عباس فاستسق لنا. والاستسقاء بالعباس أي بدعائه، كما كانوا يستسقون يطلبون السقيا من رسول الله عليه الصلاة والسلام فيدعو لهم. وذلك لقرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. والعباس كان أقرب من إلى النبي صلى الله عليه وسلم من علي، وإن كان علي أفضل من العباس لأن هذا عمه وذاك ابن عمه، وعم الرجل صنو أبيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يقول عمر للعباس: والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. قال: والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. وفي سير أعلام النبلاء كان العباس رضي الله عنه إذا مر بعمر رضي الله عنه أو بعثمان رضي الله عنه وهما راكبان نزل حتى يجاوزهما إجلالا لعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير بعد أن ذكر أثر أبي بكر وعمر، أثر أبي بكر رقوب محمدا وصلة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثر عمر في العباس، قال: حال الشيخين رضي الله عنهما هو الواجب على كل أحد أن يكون كذلك. يعني كيف كان أبو بكر يعامل علي وأهل بيته، وكيف كان عمر يعامل أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. والآثار في هذا كثيرة جدا عن الصحابة في التعامل مع أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. في السير عن أبي المهزم قال: كنا في جنازة فأقبل أبو هريرة ينفض بثوبه التراب عن قدم الحسين. يقول: كنا في جنازة فأقبل أبو هريرة ينفض بثوبه التراب عن قدم الحسين. وكان عمر رضي الله عنه يوما يخطب الناس فجاء الحسين فجلس معه على المنبر ثم قال له: انزل من على منبر أبي. فأجلسه عنده ومسح برأسه ثم قال له: وهل أنبت الشعر على رأسنا إلا أنتم؟ ثم قال: يا بني من علمك هذا؟ قال: لا أحد. وكان أبو هريرة يحكي قصة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي فيها، يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خارجا مرة وأبو هريرة معه، فلقيه الحسن أو الحسين في سكة من السكك، فجعل يحول بينه ثم أمسكه ثم جعل يمص لسانه، أي النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فكان أبو هريرة يعرف هذا لهم من القدر. فأهل السنة مذهبهم وسط في أهل البيت، لا غلو ولا جفاء، فينكرون طريقة الروافض وطريقة النواصب، فلا يغلون في أهل البيت ولا يجفون أهل البيت، بل يرون لهم حقهم وقرابتهم ومعرفة مكانتهم ووصية النبي عليه الصلاة والسلام بهم. وعلى هذا كان أهل البيت عليهم رضوان الله. قال يحيى بن سعيد: سمعت علي بن الحسين وهو أفضل هاشمي أدركته يقول: يا أيها الناس، حبونا حب الإسلام، فما برح بنا حبكم حتى صار علينا عارا. هذا في سير أعلام النبلاء. وفي رواية قال: يا أيها الناس، أحبونا حب الإسلام ولا تحبون حب الأصنام، فما زال حبكم بنا حتى صار علينا شينا. وكان الحسن بن الحسن يقول: أحبونا فإن عصينا الله فأبغضونا، فلو كان الله نافعا أحدا بقرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام بغير طاعة لنفع أباه وأمه. وقال عبد الملك بن أبي سليمان: قلت لمحمد بن علي: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. قال: هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: إنهم يقولون هو علي. قال: علي منهم رضي الله عنه وأرضاه. فتعرف حقوقهم ولكن لا يغلى فيهم، فينزلون منازلهم ويقدرون قدرهم، ولا يجوز لأحد أن ينتسب لأهل البيت بغير حق ولا لغيرهم. وأما أهل البيت فلهم ميزة خاصة، فهم فأشرف الأنساب نسب نبينا عليه الصلاة والسلام، وأشرف انتساب ما كان إليه عليه الصلاة والسلام وإلى أهل بيته. وقد كثر في العرب والعجم الانتساب إلى هذا النسب الشريف. ومن المعلوم أن من ادعى نسبا ليس له فقد تشبع بما لم يعطى، وارتكب أمرا محرما عظيما. في الصحيحين واللفظ للبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله. ليس من رجل ادعى لغير أبيه ويعلمه إلا كفر بالله. ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب، فيدعي أي أنه من بني فلان، وفي الحقيقة ليس له فيهم نسب، لا ينتسب إليهم بنسب، فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك سئل ابن تيمية رحمه الله عن وقف على الأشراف من يستحقه، فقال: لا يستحق من ذلك إلا من كان نسبه صحيحا ثابتا، فأما من ادعى أنه منهم أو علم أنه ليس منهم فلا يستحق من هذا الوقف، وإن ادعى أنه منهم كبني عبد الله بن ميمون القداح فاطميون، فإن أهل العلم بالأنساب وغيرهم يعلمون أنه ليس لهم نسب صحيح. كم بقي من الوقت؟ نعم، 20 25. قال: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل. باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. قدم أهل البيت لمكانتهم ولوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهم، فتلك وصية خاصة، وهؤلاء بهم وصية عامة ولهم منزلة كبرى، فعقب هؤلاء بأولئك. فقال: باب توقير العلماء والكبار. والكبار يشمل الكبار في الشرف والمكانة والكبار في السن وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم، تقديمهم على غيرهم في أمور شتى. ولذلك لما كتب عمر الديوان ليعطي الناس أرزاقه قالوا إنه سيبدأ بنفسه وأهل بيته، قال: لا، إنما أنا أنزل حيث أنزلني الله عز وجل. فبدأ بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الأقرب فالأقرب، ثم جعل آل عدي في المرتبة الرابعة، وأنزل نفسه منهم في المكان الذي أنزله الله عز وجل. قال: وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. إذا دخل يجلس في مكان مرفوع بأن يدعى إلى المكان المرتفع إلى صدر المجلس، ويظهر للناس مرتبته. هذه الأمور هي هدي الإسلام وأخلاق الإسلام ومن أسباب الخير والبركة. أما العلماء فلهم منزلة كبرى وعليا، وسيأتي في الأحاديث وسنذكر بعض الآثار على ذلك. قال طاووس: من السنة أن يوقر العالم، من السنة أن يوقر العالم. وقال سهل بن عبد الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخرى، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. وقال ابن عبد البر: أحق الناس بالإجلال ثلاثة، أحق الناس بالإجلال ثلاثة: العلماء والإخوان والسلطان، إخوانك في الله عز وجل. قال: فمن استخف بالعلماء أفسد مرؤته، ومن استخف بالسلطان أفسد الدنيا، والعاقل لا يستخف بأحد. وقال ابن المبارك: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مرؤته. وقال مالك بن مغول: مشيت مع طلحة ابن مصرف، يقول مالك بن مغول: مشيت مع طلحة ابن مصرف حتى انتهينا إلى زقاق ضيق، أي سكة ضيقة، فتخلفت وتقدم طلحة فالتفت إلي وقال: لو أعلم أنك أكبر مني بيوم أو ليلة ما تقدمت، لو أعلم أنك أكبر مني بيوم أو ليلة ما تقدمت. وقال أبو الحسن المدائني: لما ولي زياد العراق صعد المنبر. وهذا فيه دلالة على حال الأمراء في التعامل مع الناس وإنزالهم منازلهم. يقول: لما ولي زياد العراق صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إني قد رأيت خلالا ثلاثا نبذت إليكم فيهن النصيحة. رأيت ثلاث خصال نبذت إليكم فيهن النصيحة، أريد أن أنصحكم فيهن. رأيت إعظام ذوي الشرف وإجلال أهل العلم وتوقير ذوي الأسنان، أي كبار في السن. رأيت إعظام ذوي الشرف وإجلال أهل العلم وتوقير ذوي الأسنان، وإني أعاهد الله عهدا لا يأتيني شريف بوضيع لم يعرف له حقه حق شرفه إلا عاقبته. إني أعاهد الله عهدا لا يأتيني شريف بوضيع لم يعرف له حقه حق شرفه إلا عاقبته، ولا يأتيني كهل بحدث، يعني صغير في السن لم يعرف له حق فضل سنه على حداثته إلا عاقبته، ولا يأتيني عالم بجاهل لاحه في علمه، أي ما راه وجادله في علمه، يريد أن يشينه، أن يسقط منزلته، أن يعيب عليه بالغرائب وهو لا يدري مآلات الأمور ولا يدري أحوال الصدور. قال: ولا يأتيني عالم بجاهل لاحه في علمه ليهجنه عليه إلا عاقبته، فإنما الناس بأشرافهم وعلمائهم وذوي أسنانهم. والأثر ذكره الخرائطي في مكارم الأخلاق، وذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والآثار في هذا كثير. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. نقف عند هذا ونبدأ في التكملة في هذا الباب النفيس الشيق في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نأخذ بعض الأسئلة في دقائق خمس أو أقل. هنا يسأل أخونا: النقاب فرض أو واجب؟ هل الأئمة الأربعة اتفقت على لبس النقاب؟ هذا حديث العصر. خلاصة القول في النقاب بل في تغطية الوجه: أجمع العلماء على مشروعية واستحباب تغطية الوجه للمرأة. أجمع العلماء، خذها باختصار في سطر، أجمع العلماء على استحباب ومشروعية غطاء الوجه للمرأة، واختلفوا في وجوب ذلك عند أمن الفتنة، أما إذا كان ثم فتنة فهم متفقون على وجوب التغطية، وإنما اختلفوا في حكم التغطية عند أمن الفتنة هل واجبة أم لا، فذهب الجمهور إلى الاستحباب، وذهب الحنابلة ومعهم بعض المالكية إلى الوجوب، فلم يختلف عالم إلى أن هذا الأمر مشروع مستحب، إنما الخلاف في وجوبه عند أمن الفتنة. والأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة كثيرة جدا في هذه المسألة، وهذه لا تشغب وتثار فيها، وهذه الأمور الخوض فيها والكلام فيها إنما يرجع لأهل العلم، ليس لمن لا يعرف مآلات الأمور. قد يؤدي بالإنسان أن يفتات على ولي الأمر وأن يملي عليه ماذا يجب وما لا يجب، ولا شك عند العلماء أن قول الإمام يقطع النزاع في مسائل الخلاف الاجتهادية، لا خلاف بين العلماء أن قول الإمام يقطع النزاع في المسائل الخلافية الاجتهادية، هذه ضابط المسألة، ليس المسائل التي فيها نصوص شرعية بين إجماع مستحب ونحوه، فهذه المسائل ترجع لأهل العلم ولأهل الشأن. كم بقي؟ عشر دقائق وخمس أذن. في كتاب نعمة السلطان لا تنسونا في الخرف. اسألوا أسئلة في الدرس أحسن. يقول: أحسن الله إليكم، ما رأيكم في أناس يحبون الدعوة إلى الله ويحبون الخير ولكن يزهدون في العلم الشرعي خاصة علم التوحيد ونحو ذلك؟ الدعوة لا تقوم إلا بالعلم، الدعوة لا تقوم إلا بالعلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها، سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم بلغها إلى من لم يسمعها. فالتبليغ في المرتبة الأخيرة ليس في المرتبة الأولى، تبليغ العلم في المرتبة الأخيرة ليس في المرتبة الأولى. تبليغ العلم يحتاج إلى تعلم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. ولا يأتي آت يقول اتقوا الله ويعلمكم الله، هذه الآية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله فيها اتقوا الله يا أيها المؤمنون، إذا اتقيتم الله أنزل الله على نبيكم ما تتعلمون به وتفقهون به دينكم. ليس أنه إن اتقيت الله نزل عليك علم من السماء، هذا بطريق الوحي وجبريل، جبريل لا ينزل على أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن تفهم هذا الأمر. وقد قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وعلى بصيرة عند العلماء أي على علم، عند العلماء على علم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث الدعاة، ولكن لا يبعث كل أحد، كان يختار أهل العلم. بعث إلى اليمن معاذ، وكان معاذ أعلم الناس بحلال الله وحرامه، فقال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات. هذه الدعوة، يعني أحكام الشرع بعد التوحيد، هكذا يعلم الناس. ليس المسألة الشأن في الرقائق والترغيب، تحبب الناس ثم يقطفون من أهل الأفكار السيئة ولم تحصنهم بالتوحيد والعلم النافع، هذا خطأ. قال أبو قلابة الجرمي: ما أمات العلم إلا القصاص، يجلس الرجل للرجل القاصي سنة فلا يتعلق منه بشيء، ويجلس إلى العلم مرة واحدة فلا يقوم إلا وقد تعلق منه بشيء. ليس الشأن أن ترى الإنسان شديد التعبد شديد القيام لله عز وجل، هذه صفات ظاهرة لا تغر الإنسان، وهي صفات خير في الحقيقة، ولكن ليس المعتمد عليها. قال الأوزاعي رحمه الله: ما ابتدع رجل بدعة ضلالة إلا ألفه الشيطان العبادة وألقى عليه الخشوع والبكاء كي يصطاد به. عليك أن تتعلم، فإذا تعلمت وقويت حجتك هنا تستطيع أن تعلم الناس وتنصح الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، تبين لهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لابد أن تعرف الأمور، ليس فقط من حفظ حديثا ذهب أن يبلغه، ليس صحيحا هكذا، لابد أن تعرف معناه وتعرف دلالاته وتعرف الناسخ من المنسوخ، وتعرف متى تقول هذا القول. الدعوة إلى الله كما يقول العلماء تحتاج إلى علم قبلها، وحلم معها، وصبرا بعدها. فمن لم يكن عالما قد يضر أكثر مما ينفع، فتعرف، لأن هذا باب أمر معروف ونهي عن منكر، فمن أهم شروطه العلم، أن تعرف ماذا تدعو ومتى تدعو بماذا تدعو. ليس عندك كلمة أن تلقيها، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن سرط يقول: كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام ورجلان يستبان، وأحدهما قد انتفخت أوداجه وعلى صوته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. فقيل للرجل: ألا تسمع ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال: هل ترى بي من جنون؟ أمجنون أنا؟ الرسول أعلم الناس، ولكن لم يقل له قل استعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه ليس مناسب هنا يدعوه، لأنه لو رد على الرسول هذا القول وقال هل ترى بي من جنون قد يكفر. فليس كل حق يقال في كل حال، وليس كل ما يقال في حال يقال في كل حال. فالعلم لا بد منه، والدعوة ليس أن تحفظ كلاما ثم تلقيه على الناس، ليس هذا صحيحا، قد يفسد الإنسان بكلمة ما بناه العلماء في شهر أو في سنة بسبب جهله ويتخبطه في العلم. فالقول على الله بغير علم كبير، قلت كما قال الله عز وجل في المحرمات: نعم، قل إنما ربي حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله أعظم من مرتبة الشرك، لأن الشرك أصله قول على الله بغير علم، فهذا ليس بصواب. ولا تقوم ما ليس لك به علم، فلا بد من التسلح بالعلم. نحن الآن في زمن ثقافة، العلم التأصيلي ضعيف، القواعد الشرعية ضعيفة، يرى الإنسان خطأ يبادر بالإنكار ولم يعرف المسببات. حنانيك، بعض الشر أهون من بعض. هذه المصالح، ليس الفتوى أن تأتي لكلام عالم في كتب الفقه ونحوها تنزلها على الواقع، ليس هذا صحيحا. كما قيل لسفيان، قال سفيان الثوري: التشدد كل الناس يحسنه، ولكن الفقه الرخصة من عالم. التشدد كل الناس يحسنه، ولكن الفقه الرخصة من عالم، يعرف متى يقول الحق ومتى يتكلم بالحق ومتى ينطق. هناك ضابط كبير ذكره الإمام الشاطبي في الموافقات في المجلد الخامس، ذكر كلاما نفيسا في ضوابط هذا الأمر. والعلماء لم يكونوا يحدثون بكل ما عندهم، ولم يكونوا يحدثون كل أحد بكل ما عندهم، كما تقدم معنا في قول علي رضي الله عنه، يعني لا يحدث الناس بكل ما يكون عند الإنسان. تريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لأن بعض الحديث إذا حدثت الناس به ولم تبلغوا عقولهم كان لبعضهم فتنة. وذلك كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، بما كنتم تعلمون الكتاب، قراءتان. الرباني يعلم الكتاب ويعلم الكتاب، من لم يتعلم لا يحق له التعليم. وذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. القرآن يشمل كل العلوم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لابد أولا من تعلم ثم علم. لا تقول قل كما قال الرسول، كما قال الرسول، قل والله يفتح عليك، قم الله يفتح عليك، هذا ليس صحيحا، ليس منهجا قويما. عليك أن تحثهم أولادك على العلم والتعلم، لأن هذا الباب ثقيل، والكلام في هذا طويل، ولكن إن شاء الله نتطرق إليه في هذا الباب إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.